بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. تحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكثير من الناس لا يعي هذه الحقيقة، لا يفقهها ولا يقوم عليها فهما وفقها ودعاية وتنفيذا وتطبيقا. الإسلام دين الله الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين من لدن آدم وإلى آخر الزمان. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى وليس بيني وبين عيسى نبي. أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء جميعا إخوة. لقد بدأ بنيان النبوة بالمعلم المكلم بأبي البشر آدم، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو؟ قال بلى، نبي معلم مكلم، أي علمه ربه أسماء كل شيء وكلمه ربه وناداه ربه. ثم كان الأنبياء والمرسلون بعد أبي الأنبياء آدم كلهم على دين واحد، ولهذا قال الحبيب محمد دينهم واحد. هذا الدين هو الإسلام، لابد أن نفقه هذه الحقيقة. دين يقوم على الإيمان بالله وحده لا شريك له، الإيمان بملائكة الله عز وجل، الإيمان بكتب الله المنزلة، الإيمان بأنبياء الله ورسله دون ما تفرق بين أحد من أنبيائه أو رسله، الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، الإيمان بالقدر خيره وشره. أصول الإيمان واحدة لا تتغير ولا تتبدل. ويحضرني هنا قصة حدثت هنا في مصر منذ سنوات عدة. كتب أحد القساوسة في مصر إلى شيخ الأزهر، وكان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله، كتب إليه خطابا كأنه يتساءل أو كأنه يستفسر، ولكنه في الحقيقة يعترض. قال: إننا تعلمنا في العهد القديم توحيد الله عز وجل، أن الله واحد أحد، ثم أوحى الله إلينا في عهده الجديد أن الله واحد في الجوهر مثلث في الأقانيم، فقبلنا هذا، هذه سنة التطور. ثم بعث نبيكم أو جاء نبيكم ليقول لنا مرة أخرى إن الله واحد أحد لا شريك له. هل يتناقض ربنا تبارك وتعالى في عرض الوحدانية؟ وأنا أذكر أن الشيخ لم يرد عليه، وإنما كلف أحد أساتذة مقارنة الأديان فنشر الرسالة في مجلة الأزهر، ونشر عليها ردا مستفيضا يقوم على أن الاعتقاد واحد لم يتغير ولم يتبدل، ولكن الآفة في من بدلوا وغيروا. الدين واحد، الإيمان بالله لا يتغير، الإيمان بربوبية الله عز وجل، بوحدانية الله عز وجل، بإلهيته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا. ثم سائر أركان الإيمان، وكذلك أركان الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام والبر والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل هذه أصول في الدين لا تتبدل ولا تتغير من زمان إلى زمان، ولكن ربما تتغير بعض التفصيلات. فالمؤمنون جميعا يصلون، ولكن ربما تختلف الصلاة كما وكيفا من رسالة إلى رسالة ومن زمان إلى زمان. ويتضح لنا هذا جليا حين فرضت الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، إنها فرضت عليه في أول الأمر 50 صلاة. ولما هبط النبي صلى الله عليه وسلم مارا بموسى في السماء السادسة، قال: كم فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل بأقل من ذلك. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين رب العزة في عليائه وبين موسى في السماء السادسة، حتى جعلها الله تبارك وتعالى 5. ربما تختلف الصلاة في هيئتها من شريعة إلى شريعة في كمها وكيفيتها، لكنها الصلاة هي الصلاة، الصيام هو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبرنا ربنا أنه فرض وكتب على من كان قبلنا، ونحن ربما نشاهد صيامهم فنراه يختلف في الهيئة ويختلف في كثير من عناصره، عن الصوم الذي اختص الله به هذه الأمة. وربما يتساءل المسلم، هذا نتيجة التحريف والتغيير والتبديل أم هكذا فرض عليهم؟ إذن فالأصول واحدة، أصول العبادات واحدة، أصول العقائد واحدة. ثم يأتي الإسلام في صورته الخاتمة، دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى للعالمين. ولهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 23 عاما من الدعوة والصبر والجهاد والكفاح، يتنزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى وهو واقف يوم عرفة محرما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويتجلى هذا واضحا جليا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول الظاهر، كما أنه الرسول الخاتم، فهو الرسول الظاهر للإسلام وبالإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن هنا تتجلى حقيقة إن الدين عند الله الإسلام، وتتجلى حقيقة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، ربما تتغير الشرائع مراعاة لظروف الزمان والمكان، لكن الدين في أصله واحد، هو دين أبي الأنبياء إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وكذلك يعقوب وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الآيات بعدها: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كلما أقرأ آية أجد نفسي مضطرا مع البيان والاسترسال لأقرأ التي تليها، وكلها شاهدة على هذا المعنى الجليل: إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا لم يكن عجيبا أن يقول يوسف هنا بمصر: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لأن يوسف حضر هذه الشهادة، شهد يعقوب وهو يحتضر فيقول لأبنائه للأصباط جميعا: ما تعبدون من بعدي؟ فيقرون جميعا بأنهم يعبدون الله الواحد الأحد ويؤمنون بإله واحد هو الله الذي بعث النبيين، وعلى رأس النبيين آباءهم، بعث الله آباءهم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وأنه إله واحد، أنه إله واحد. ينبغي أن نسلم القيادة له، أن نسلم الوجوه له. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أخذ أحدنا مضجعه للنوم يقول للبراء بن عازب: توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إذا مت على ذلك من ليلتك مت على الفطرة. إنه دين الفطرة، إنه الدين الذي يستقيم مع كل صاحب فطرة سليمة، أو مع صاحب الفطرة السليمة. إنه دين الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه دين الأنبياء جميعا. أما الشرائع فلا بأس أن تتعدد وأن تختلف، لأنها أحكام تطبق على الناس تراعي ظروف الزمان. ولما كان دين الإسلام الذي أتمه الله وأكمله للمؤمنين وبعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصورة الخاتمة لهذا الدين، لم يبق نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتصور أن يأتي شرع إلهي بعد الشريعة التي ارتضاها الله لنا. فكان لابد لهذه الشريعة أن تجمع بين الربانية والإنسانية، فهي ربانية من عند الله، وهي إنسانية تتعامل مع ظروف الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهي تجمع بين الثبات في الأصول والثبات في المصدر، وبين المرونة والسعة في التطبيق. ولو أردنا أن نتعرض لخصائص هذه الشريعة احتجنا إلى لقاءات ولقاءات، لكن هذه الشريعة جمعت بين أصلين عظيمين: الثبات في المعتقد، المعتقد لا يتغير ولا يتبدل، الثبات في أصول العبادات لا تتغير ولا تتبدل. ثم يأتي التغير ربما في تفصيلات المعاملات. ولهذا أنا أريد أن أضرب الأمثلة، واعذروني وأستأذنكم أن أجعل الأمثلة بعد الصلاة، لأن الحديث لن يستقيم بغير هذه الأمثلة. من هذه الأمثلة أن الله حينما تحدث عن البيع تحدث عنه في جملة واحدة، قال: وأحل الله البيع، وفي المقابل: وحرم الربا. لم يذكر لنا تفصيلات، حتى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بيوعا محرمة أو منهيا عنها، لكنه أيضا لم يأتي بكل تفصيل. لماذا؟ لأننا سنعيش في القرن الحادي والعشرين، وربما نتعامل بيعا وشراء من خلال شبكة الإنترنت، أو عن طريق الفاكس، أو عن طريق الشركات العملاقة عابرة القارات، وهذه الصورة لم تكن موجودة ولا يمكن أن تكون موجودة. فتأتي القاعدة العامة: وأحل الله البيع وحرم الربا، أطلقة، ثم تطرق التفاصيل لظروف الزمان والمكان واجتهاد المجتهدين من الفقهاء، فتعطي الفقه الإسلامي مرونة وسعة. المرونة السعة التي تفي بحاجات الناس، فلا يتعرض الناس للحرج ولا يتعرض الناس للمشقة. والأمثلة كثيرة، وسوف أركز على أمثلة في الحكم والسياسة، كما أركز على أمثلة ربما في العلاقات الخاصة والعامة. هذا هو الدين في صورته النهائية، هذا الدين في صورته الخاتمة، دين واحد وشرع واحد، شريعة واحدة، شريعة من لدن حكيم خبير، لأن الكتاب الذي تضمنها جاء من قوي عزيز حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، جاءت شريعة الإسلام لتجمع خصائص البقاء، لأنه لا دين بعد هذا الدين، ولا نبي بعد هذا النبي، ولا شريعة ربانية إلهية بعد هذه الشريعة. وحوادث الزمان متناهية، وحوادث الناس متغيرة، وظروف المكان والزمان لا تسمح بالقوالب الجامدة لتحكم الناس إلا وشعر الناس بالضيق والحرج. فكانت المرونة، وكانت السعة، وكان الاجتهاد، وكان الفقه. فنرى أصولا ثابتة في الكتاب والسنة، منها ما هو قطعي في ثبوته، ومنها ما هو ظني، ومنها ما هو قطعي في دلالته، ومنها ما هو ظني. ونجد فهما واستنباطا واستخراجا على هذه الأصول في القياس، الاستحسان، مراعاة المصلحة، مراعاة أعراف الناس، كل هذا في شريعة الإسلام، لتسمح هذه الشريعة بأن تفي بحاجات الناس. ولهذا نقول المصالح الضرورية، المصالح الحاجية، المصالح التكميلية والتحسينية، كل هذا له في الفقه أصول، وله في الفقه إجابات لمن يعي ومن يفقه. وحينما نعرض الإسلام على غيرنا ربما لا نحسن هذا العرض، ربما كثير من الدعاة لا يحسنون هذا العرض، فيبقى الإسلام عند كثير من الناس مبهما في تفصيلاته، وربما مبهما في بعض أصوله وتطبيقاته، وإذا ما دخلت السياسة أو الاقتصاد في هذا العرض ربما يزيد الإبهام. ولهذا أنا أكتب مقالا يتعلق بشعار هو حق لكنه لا يراد به الحق دائما. هذا الشعار كلكم تحفظوه: الإسلام هو الحل. هذا حق، الإسلام هو الحل، هذا حق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واتقوا الله ويعلمكم الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنصوص كثيرة في هذا المعنى، لكن كثيرا ما يعرض هذا الحق ولا يراد به الحق دائما. ولهذا إذا اطلع حزب أو جماعة في أمور السياسة أو في أمور الاقتصاد وقال لي أنا أعرض عليك الإسلام، أقول له آسف، أنت لا تعرض علي الإسلام، فصل. إن كنت تعني الأصول والثوابت فهذه لا نختلف عليها، أما إن كنت تعني المتغيرات والاجتهاد فهذا باب مفتوح لكل المجتهدين ولكل من يريد مصلحة هذه الأمة، وليس اجتهادك بأولى من اجتهاد غيرك. الاجتهاد الذي يحقق المصلحة هو الأولى، ولا يجوز لك أن تصف اجتهادك بأنه هو الإسلام، كما لا يجوز لغيرك أن يصف اجتهاده بأنه هو الإسلام. ربما يقول القائل: وما دليلك على ذلك؟ أقول لهم: دليلي على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، في الحرب، في السياسة، في حديث طويل ربما أقوله بتمامه بعد الصلاة، لكن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أوصى أميرها بتقوى الله، ثم قال له في جملة ما يقول في الوصية: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. هذا كلام في صحيح الإمام مسلم. إذا حاصرت أهل حصن، كلام هنا عن المغازي والمعارك والسرايا، كفار، فأرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك أنت، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. احفظوها حينما نتكلم في الاجتهادات الحياتية، حينما نتكلم في السياسة، في الاقتصاد، حتى في أصول البيع والشراء، عندنا ثوابت لا يجوز لنا أن نخرج عليها. لا نستحل الربا، نبيح البيع، لكن حينما ندخل في التفصيلات المناسبة لحياة الناس فهذا باب الاجتهاد، وباب الاجتهاد لا يصح لمجتهد أن يصف اجتهاده بأنه هو حكم الله. وإنما علمنا الإمام الشافعي رحمه الله في باب الاجتهاد أن نقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، لأني لست معصوما. فرأيي، أنا لن أقول الرأي هذا إلا إذا اعتقدت أنه الصواب، واعتقدت أنه هو الذي ينطبق عليه الدليل. هذا اعتقادي في نفسي، لكن أنا لست معصوما، ربما أخطئ. فرأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري ممن خالفني خطأ ولكنه يحتمل الصواب. هذه مسألة الاجتهاد، هذه مسألة الاستنباط. حينما نعرض الإسلام لابد أن نحسن عرضه، لأن بعض الناس يقول لنا منذ سنوات: أنا لا أريد دولة دينية. يا أخي، الإسلام ليس دولة دينية بالمعنى الفاسد الذي تظنه. يقول لك: أنا لا أريد من يحكمني بالإسلام لأنه سيقول هذا هو حكم الله، لا أستطيع أن أعارضه. أقول له صدقت في بعض قولك، صدقت في بعض قولك، ليست أقوالنا هي حكم الله، وليست اجتهاداتنا هي حكم الله. حكم الله واضح بين، حينما أقول لك الصلاة هي حكم الله، التوحيد عقيدة ثابتة من عند الله، لكن حينما أكلمك في تفصيلات في حل مشكلة تتعلق بإدارة أو تتعلق بسياسة أو تتعلق باقتصاد، لا أملك أن أقول لك هذا حكم الله، ولو قلت لك هذا لا تصدقني، وإنما هذا هو الاجتهاد. ولهذا أنا قلت الإسلام هو الحل، إشكالية لا بد لها من حل، إشكالية بتثير إشكالية عند الناس، وحلها في حسن العرض وفي حسن الفهم وفي حسن الاستقبال وفي حسن القبول. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا جميعا إلى حسن الفهم وحسن الاستنباط وحسن العمل وحسن الدعوة وحسن الثواب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم احياءنا وموتانا. اللهم توفنا وانت راض عنا. اللهم اجعل خير ايامنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا اكرم الاكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبيان وإيضاح ببعض الأمثلة، وأرجو إن شاء الله ألا أطيل عليكم. أنا قلت على المنبر بعض المصطلحات الأصولية مثل قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وظنية الثبوت وظنية الدلالة، وهذه المصطلحات ربما لا يقف عليها إلا دارسي الفقه وأصوله، لأن للفقه أصول والفقه هو الفهم، فالفهم ليس بالفتاكة. أنا بفهم، كل إنسان يفهم، لكن كل يفهم على قدره. فإذا ما تعاملنا مع نص محترم، حتى فقهاء القانون يقول لك النص له تفسير وله تأويل والمحكمة والمذكرة التفسيرية، حتى مع القانون وده نص بشري، فكيف بالنص الإلهي أو بالنص النبوي الذي ثبت عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وحتى لا يطول بنا المقام أرجع الأمثلة، سأذكر لكم مثال فيما يتعلق بالمرأة. مثلا رب العزة قال عبارة ربما نحفظها جميعا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الألف واللام لما تدخل على الكلمة في لغة العرب تعطيها معنى الشمول والعموم، فتبقى الآية إيه؟ أي مطلقة، كل مطلقة. الآية دي بتتكلم عن المطلقات، ما بتتكلمش عن الزوجات، ما بتتكلمش عن البنات اللائي لم يتزوج، بتتكلم هنا حكم خاص لمين؟ للمطلقات. فقال والمطلقات يتربصن، يعني يستنوا شوية، ينتظر. الآية بتتكلم عن عدة، ينتظرن قد إيه؟ قال إيه؟ يتربصن بأنفسهن قد إيه؟ قال 3. لفظ 3، لو سألت كل واحد في المسجد ماذا تعني 3 يقول لي 3، لا خلاف على معناه. يقال هذا لفظ يدل على معنى دلالة قطعية، مش ممكن واحد يقول لك 3 يعني 4 أو 3 يعني 2.5، 3 يعني إيه؟ يعني 3، ما حدش يختلف عليه، لكن أجل الكلمة اللي بعدها قروء. احنا نفسي ده احنا ما بنقولش الكلمة دي أصلا في اللهجة العامية بتاعتنا دلوقتي، فبرجع لدواوين اللغة ألاقي لها معاني كتير. والفاصل في هذا المعنى ان القرن هو الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين. ولهذا فقهاء المسلمين اختلفوا في تفسير هذه الكلمة على قولين، على مدرستين، على مذهبين. المدرسة الأولى قالوا ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات. كان بيتكلم عن الآية، بيتكلم عن العدة المطلقة توعد عندي لحد ما تتجوز ثاني، حد ما يسمح لها بالزواج ثاني. قال له ثلاثة. طب يعني ايه ثلاثة قروء؟ ما فيش حد قال شهور مثلا، لكن قالوا حيضات. فريق تاني من العلم قالوا لا، قروء يعني أطهار. طب ايه الفرق بين الحيضات وبين الأطهار؟ في فرق طبعا. الحيضة هي المدة التي ينزل فيها الدم على المرأة، وعادة بتكون ستة أيام سبعة أيام تزيد أو تنقص. والطهر هي المدة التي ينقطع فيها الدم عن المرأة، وعادة بيكون 21 يوم 22 يوم 23 يوم في الشهر. فلو قلنا ثلاث أطهار غير ما نقول ايه؟ ثلاث حيضات، حتى في مدة العدة وحساب مدة العدة. لكن اللي قالوا حيضات قالوا ليه؟ واللي قالوا أطهار قالوا ليه؟ طبعا هناك أدلة كثيرة لكل فريق، لكن أنا سأذكر دليلين اثنين لنعرف كيف يفهم الفقهاء. هناك دليل لغوي تجده في قواعد اللغة العربية. أول مرة أعرف إن في دليل فقهي أجده فين؟ في قواعد النحو. في النحو في موضوع اسمه تمييز العدد. تمييز العدد يعني العدد لما اذكر اي عدد تسألني تقول العدد ايه؟ اقول لك ثلاث بيضات، ثلاث رجال، ثلاث نساء، ثلاث كده. يعني العدد لابد يأتي بعده ايه؟ معدود. والمعدود ده العدد يميز المعدود. ده نحو يا اخوان. القاعدة النحوية ان العدد اذا جاء مذكرا يأتي المعدود مؤنثا، وإذا جاء العدد مذكرا يأتي المعدود إيه؟ مؤنثا. العرب اتكلمت كده، دي طريقة العرب في الكلام. فلما أقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة، لكن لو قلت ثلاثة نساء أبقى غلطان في اللغة، تعرفش كلام لغة. يبقى ثلاثة رجال وثلاث نسوة، دي قاعدة لغوية في علم النحو. طب تعالوا نطبق القاعدة دي على الآية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة. ثلاثة ده إيه؟ مؤنث. يبقى يجي بعدها إيه؟ مذكر. يبقى قروء تبقى حيضات ولا أطهار؟ لأن الحيضة مؤنثة والطهر إيه؟ ففي طريق استخدم القاعدة النحوية في الترجيح. أن يبقى المراد ثلاثة أطهار. الفريق الآخر قال له لا، ما أنا عندي أدلة. أنا برضو عندي أدلة. وعندي أدلة كتير. طبعا هم ذكروا حوالي 10 أدلة، بس أنا بذكر المثال كيف يرجح. أو كيف نستنبط المسألة، مش أنا هوايا كده. مش أنا عجباني دي. لا، لابد بإيه؟ بدليل. الفريق الآخر قالوا ده في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمصطحابة. المصطحابة اللي نزل عليها الدم عمال على بطال، مش عارفة الحيض ولا النزيف، مش عارفة ده حيض ولا نزيف. تصلي امتى وتصوم امتى وتنقطع امتى؟ عايز حل. فالرسول قال للمصطحابة ايه؟ قال لها داعي الصلاة ايام اقرائك. داعي يعني اتركي الصلاة. انت قبل ما تبقي مصطحابة، قبل ما تدعي ويجي لك الاصطحابة والنزيف، مش كنت سليمة؟ كنت سليمة. مش كان لك ايام بتعرف فيها العادة بتاعتك؟ يبقى الايام ديت هي اللي سليمة. لكن انا عايز اقول قوله ايام اقرائك يعني ايام حيضاتك ولا ايام اطهارك؟ لان هتترك الصلاة في الحيض ولا في الطهر؟ في الحيض. الشاهد من هذا المثال ان ربنا سبحانه وتعالى لم يكن عاجزا ان يأتي بلفظة تحتمل معنى واحد. رب العزة على كل شيء قدير، وكان يستطيع ان يأتينا بلفظة في غاية الوضوح. فلما جاءنا بهذا اللفظ الذي يحتمل معنيين علمنا ان الله قصد هذا. ده مقصود من رب العزة، مقصود من رب العزة، وده كتير في القرآن، نماذج كتير في القرآن. قصد هذا لماذا؟ لكي لا تقف الدنيا عند قول واحد.
السيدات وفضلاته الاخوة السيدات، لو سمحتوا مش عاوز احضر درس الفضل تنصرف من المسجد، انما تعمل الصوت ده الدكتور بده درس في احترام العلم والعلماء، تتعلموا ما تعلموش، اللي مش عاوز يتعلم يتفضل يروح بيته، اللي يقعد في المسجد يقعد يسمع الدرس واحترم العالم الموجود. شكرا.
ربنا يبارك في الاخوة والاخوات، يعني لن نطيل، دقائق معدودة ان شاء الله وكلام ميسر ان شاء الله. ارجع بقى الموضوع، انا اخدت مثال عشان نعرف ايه ليه بيوجد فيه فقه وليه بيوجد فيه اختلاف بسبب الدلالة او بسبب الظنية في الثبوت. ممكن الحديث يقول لك لم يصح، حديث صحيح، حديث حسن، ولكن بعد ذلك الاجماع والقياس والعرف والمصلحة ادلة كثيرة بتدخل في خدمة الفقه وفي خدمة الاستنباط. طب اذا كنت انا في العبادة بفقه وبستنبط وبختلف، امال بقى في السياسة المسألة تبقى ايه، الخلاف اوسع ولا لا؟ طب انا هنضرب مثالين سريع، مثال سريع ومثال سريع. احنا بنقرأ في سورة النساء: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. الايه اللي بعدها: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الايتين دول على بعض وحده واحده وحده واحده، بس ما تنظر الايه الاولى: ان الله يامركم، كلام واضح. يبقى المؤمن يقول سمعا وطاعه يا رب، انا هأمر، مين هيأمرني؟ ربي بيأمرني بايه؟ ان تؤدي. انا بشاور بايدي عشان نفهمه، تؤدي يعني ايه؟ تعطي، ان تؤدوا، نؤدي الامانات. خد بالك الالف واللام داخله ده، الامانات ده ايه؟ بقت لفظة عامة، وعلى فكرة عامة غير مطلقة، بس احنا بنقبل الكلام ده منا ومنكم لانها قريبة من بعض، لان الاطلاق في الخصوص والعموم هو الشمول. لكن برضو ايه، مش هنقف كتير مع الالفاظ. الامانات لفظة عامة تشمل كل امانة كبرت واحد جدا يا الف جنيه اللي خليهم معاك في الاسبوع دي اجي اخدهم. جالي بعد اسبوع قلت له انت عايز ايه في ايه؟ في الالف جنيه. قلت له الف جنيه ايه؟ الف جنيه ايه؟ اللي انا سبته عندك الامانة. لا ما سيبش عندي حاجة. يبقى هنا ايه؟ خنت الامانة. صحيح ما فيش شهود عليا وما فيش اثبات، لكن ربي يعلم وانا مع نفسي اعلم انني ايه؟ خائن. لكن انا عايز اقول ان الامانات تشمل كل امانه كبرت ام صغرت. وخدوا بالكم، اصل التكليف في الدين وبالعبوديه امانه. مش ربنا قال انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. والرسول يقول يأتي على الناس زمان فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. الأمانة تروح، اللي ما يحافظش عليها اللي يفرط فيها مش هيلاقيها. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، زي علامة الجرح اللي ساب علامة كده، العلامة تدل على إن كان فيها جرح. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا نوع من انواع الامانات اسمه امانة الولاية او امانة الحكم، وممكن احنا نضيف عليها امانة الاختيار. الكلام ده احنا داخلين على مجالس نيابية واختيارات، لو فقهنا الامانات دي وفهمناها مش كل من هكبه ده هيرشح نفسه، هنتحايل على فلان عشان يترشح، لهم لا معلش عفوني يا اخواني يا عم ده انت كويس، احنا شايفينك كويس، اتفضل انت المناسب، يقول لهم لا انا شايف نفسي مش مناسب. مش كل من هات منبه يقول لك انا عايز ادخل، ولما حتى الناس تترشح احنا لما نيجي ننظر ونختار نختار مين؟ الامين، الاكثر امانه، الاكثر قدره على تحمل اعباء المنصب، فاهم منصبه ده ايه؟ مطلوب منه ايه؟ هيعمل ايه؟ عنده قوه، عنده امانه، عنده حفظ، عنده علم. القران الكريم دل على هذا والسنه بيناتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وقد جاءه ابو ذر الغفاري يقول: يا رسول الله الا تستعملني؟ ابو ذر الغفاري اصدق الناس لهجه، يعني راجل ما بيكذبش ما بيغلطش، راجل بيقول الحق ما بيخافش. شاف ابو موسى الاشعري راح اليمن قاضي وامير، هو موسى احسن مني في ايه؟ فظن ان المساله هنا ايه؟ تفضيل او نحو. فجاء للرسول قال له يا رسول الله الا تستعملني وانت شايفني مش مؤهل مش مناسب؟ الرسول قال له ايه؟ قال له يا ابا ذر اني اراك ضعيفا، اني ده احنا نقول اصدق الناس لك. يبقى ضعيف ازاي؟ لان اصدق الناس لهجه عاطفته قويه، والعاطفه القويه لا تناسب تحمل الامانه العامه. لان واحد يعيط لي ها واحد يديله وعمه وفي الاخر يطلع يضحك، فهنا في ضوابط. قال له يا ابا ذر اني اراك ضعيفا لا تتولين مال يتيم. اليتيم لو قعد يعيط لك هتديله وبعد كده هيبوظ، يبقى انت ما ربيتوش كويس. هو مطلوب ان انا اعمل ايه في اليتيم؟ ده ماله، بصرف عليه من ماله، بس اربيه تحسن اليه هطلعه راجل كويس زي ما بعمل مع ابني. قال له لا تتولين مال يتيم ولا تتامرن على اثنين. وفي روايه قال انها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. يبقى الامانه اللي الرسول بيتكلم عليها امانه ايه؟ الولايه، الاماره. والانواع الولايات كتير. الولايه اللي هي اماره، ان انا ايه؟ اتصرف احكم بين الناس، افصل بين الناس في قضيه، دي امانه، دي ولايه. انني اكون محافظ ولا والي ولا امير ولا رئيس ولا وزير، دي امانه. وكل امانه محتاجه مؤهلات، ومحتاجه قدرات، ومحتاجه واحد مع المؤهلات والقدرات عنده صبر عظيم ولا يغش. ولهذا تجد الاحاديث كثيره في هذا الباب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعه متى الساعه؟ قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. ما احنا قلنا ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال وكيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. وذكر في حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي. أنا هختارك بس عشان تعمل لي كذا وتجيب لي كذا. وكان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ والحديث ده روي مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح. يقول من ولي من امر الامه شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من استرعاه الله رعيه فلم يحطها بنصح الا مات يوم يموت وهو غش لرعيته. إذا النصوص كتير لو جمعناها تفهمني بعض الأفراد. إن الله يأمركم إيه؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبعدها وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل، هو العدل حكم. وبعدها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من الأمناء دول. طبعا هذا تحمل في الآيات. وبغير السنة ما كنا نفقه هذا الفقه، وبغير فهم السلف ما كان ينضبط عندنا هذا الفهم وهذا الفقه. لكن تفصيلات الزمان تأتي وتدخل في أمور كثيرة. قديما لما ننظر مثلا، وأنا لو أضفت إلى آية الأمانة آية الشورى وشاورهم في الأمر، آل عمران، وأمرهم شورى بينهم صورة الشورى، ودي حكم الجماعة المسلمة دولة الأمة، وفي حكم في المشاورة في الأسرة المفككة مش الأسرة المستقرة. الأسرة اللي الراجل طلق الزوجة، الزوج طلق الزوجة وعندهم عيل صغير رضيع، ممكن واحد يطلق مراته وابنه بيرضع بيحصل. احنا عندنا بيحصل بعد الطلاق كل واحد بيروح في حتة ويشنقوا على بعض ويشتكوا بعض ويروحوا المحاكم ويخلوا الولد يا عيني يتربى بيئة يعلم بها ربنا، يطلع الولد حاقد وناقم ونموذج سيء في المجتمع بسبب الوالدين اللي كرهوا بعض. اللي ما يقدرش يتفاهموا. شوف ربنا بيقول ليه للمطلق والمطلقة وهو يتكلم عن ايه؟ عن خطام الصغير في سورة البقرة. يقول فإن أراد، أراد يعني زوج الزوجة، ده المطلق والمطلقة ما تقولش عليهم زوج وزوجة، ما هم خلاص ما يقولش أزواج. فإن أراد فصالا، الفصال هو الخطام، عارفين يخطبوا الولد. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يبقى هما الاثنين متوافقين وبيسألوا اللي يعرف أكثر منهم، ياخدوا الخبرة من اللي إيه؟ من اللي عنده علم وعنده خبرة أكثر منهم، يبقى ده يحقق مصلحة مين؟ الصغير. أما نيجي نطبق هذا الكلام في التطبيق العملي، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزم طريقة محددة في المشاورة. بساطة العصر كان الرسول بيراعي هذه البساطة، يؤتي نفسه إلى يشاوره وإيه رأيكم نعمل إيه؟ ما الذي في وصور المشاورة الثابتة في زمن الرسول كلها تناسب عصره. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي يقوم على الأمة من بعده؟ لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بذلك. الصحابة صدموا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدمة عظيمة، حتى وقف عمر بن الخطاب يقول من زعم أن محمدا قد مات طردت عنقه، إنما ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى إلى ميقات ربه. مش مصدق، مش قادر يستوعب هذه الفكرة. الرسول مات مش قادر يستوعبها. يا أبو بكر الصديق دخل إلى بيت ابنتي عائشة، كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى، عرف أنه قد مات، فقبل جبينه، قبل ما بين عينيه، وقال بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج على الناس فقال الخطبة المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبدأ الصحابة ينفضم ويخرجوا من هذه الأزمة ويفكروا فيما يليها من أعمال. أول عمل يفكروا فيه كيف نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نكفنه، وأين ندفنه. ودي مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم مهتمين بيها. فيفاجأ أبو بكر باثنين من الأنصار قد جاء مسرعين: يا أبا بكر، أدرك إخوانك من الأنصار قبل أن يختلفوا. قال: ما الذي حدث؟ قال: لقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا سعد بن عبادة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار انفض قضية الشك في موت الرسول وقضية الصدمة انتهت، فراحوا ايه؟ يحلوا أزمة الأمة قبل ما يحلوا قضية دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. مفيش عندهم نص، فقالوا مين أولى مننا؟ ده احنا اللي استقبلنا الرسول في بلدنا، واحنا اللي نصرنا بأسيافنا، واحنا اللي حاربنا الأسود والأحمر لنصرة هذا الدين، واحنا اللي قال علينا لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومين في الأنصار أولى من سيد الخزرج؟ سعد بن عبادة. راح مطلعين سعد وكان مريض، طلعوه على سريره كده زي نقالة كده، شالوه وجابوه في السقيفة عشان يبايعوه. البلد كلها الأنصار كلها تبايعوه. فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ثلاثة من المهاجرين. عمر يقول: كنت قد زورت في نفسي كلاما لأقول أقول للناس إيه؟ أنا هممني أكلمهم إزاي؟ ما هو أنتوا كده هتخلوا الأمة تختلف، إخوانكم المهاجرين مش هيوافقهم، وغير المهاجرين هيختلفوا، طب إزاي؟ ماذا نسمع؟ دي مشكلة، مشكلة عويصة وعايزة حل وعايزة اجتهاد. عمال يرتب الكلام في ذهنه: كنت قد زورت في نفسي كلاما، هيأت الكلام ورتبته وأعددته. يقول: فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رجلك اسكت. يقول: فسكت. فتكلم أبو بكر يقول: فما ترك كلمة هيأتها إلا قالها أو قال أفضل منها، حتى قال للأنصار: إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش. العرب بطبعها بتعظم بيت الله الحرام، والعرب بطبعهم بيروا ان لقريش فضلا، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من قريش، وان العرب لن تقبل ان تدخل في طاعة رجل الا اذا كان من قريش. يعني معنى كده انتوا هتعرضوا الامة لايه؟ لاختلاف. فقال احدهم وهو حباب بن المنذر: اذا فمنا امير ومنكم امير. يبقى بالتبادل، مرة واحد من المهاجرين ومرة واحد من الأنصار. فقال عمر: هيهات، لا يجتمع سيفان في غمد. فقال أبو بكر: انظروا أحد هذين الرجلين، هذا أبو عبيدة وهذا عمر، اختاروا أحدهما. خلاص الموقف محتاج حل سريع للأزمة. يقول عمر: فوالله ما قال كلمة هي أشد علي منها، لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقلت: ابسط يدك يا أبو بكر فأبايعك. فبسط أبو بكر يده فصاف عمر وقال: قد بايعتك على أن تكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع لك ونطيع، إلى آخر ما يقال في البيعة. يقول: فتتابع الأنصار على بيعة أبي بكر حتى وطأ بعض الأنصار على سرير سعد بن عبادة، فقال بعض القوم: قتلتم والله سعد بن عبادة. وقتلتم هنا فيها معنيين، المعنى ان انتوا خذلتوه بعد ما طلعتوه عشان تولوه، والمعنى الثاني ان انتوا حتى دستوا على فرشته وانتوا بتتصارعوا في بيعه مين؟ ابو بكر. في اليوم التالي جلس ابو بكر على المنبر وتشهد وكلم الناس وبويع بيعه العامه. ودي كانت طريقه مش عايز اقول اخترعها الصحابه، لكن دي كانت ايه؟ كانت اجتهاد الوقت. يعني في حاجه اسمها اجتهاد يسعفك بيه الوقت، اجتهاد سريع، لان اهل البيت لم يشتركوا في هذه المساله، وقد وجد علي في نفسه وجد عباس لماذا لم يساور. وكانت هناك ازمه ايضا تعلقت برده العرب الى اخر هذا، لكن عمر قال ان الحسم هذه القضيه شخصيه ابو بكر. ولهذا قال: ان بيعه ابي بكر كانت فلته. تعرفين الفلته يعني ايه؟ اللي تيجي كده بتقدير ربنا، يعني المفروض كنا نقطع بعض، لكن بتقدير ربنا عدت. إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله المؤمنين شرها. عشان كده أبو بكر لما حضرته الوفاة محبش يكرر التجربة، محبش يكرر التجربة دي، ولكن عمل إيه؟ قعد ينظر في الأمة، من أولى الناس بقيادة الأمة بعدي؟ فلم يجد افضل من عمر، فطلب رؤوس الناس وقال: ايها الناس، قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، انا ارضاه لكم، فهل ترضونه لانفسكم؟ بعض الصحابه اعترضوا بشده. وفي الصحيح انه دخل عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب على ابي بكر وهو في فراش الموت وقال له: ماذا انت قائل لربك ان استخلفت علينا عمر وانت تعلم ما تعلم من شدته؟ احنا عايزين الامير الخليفه ده يكون عنده ايه؟ لين ورفق، وعمر شديد بطبعه. فاعتاد للصديق وقال: ابي الله تخوفاني؟ ابي الله ترهباني؟ اقول له: استخلفت على اهلك خير اهلك. وبعدين فقهاء المسلمين يقولوا ايه؟ يقولوا: ابو بكر ما فرجش عمر على الامه، ابو بكر عرض عمر على الأمة، الأمة عملت فيه قبلت، قالوا: احنا لا نختلف على عمر. لما طعن عمر، ولاحظوا ان الطرق مختلفة، فلما طعن عمر ودخلوا عليه وهو في فراش الموت قالوا له: ألا تستخلف؟ لو عمر استخلف كانت تبقى السنة هي الاستخلاف، لكن أبو بكر جاء بدون استخلاف، الرسول ما استخلفش، وعمر جاء باستخلاف. طب شوف عمر هيعمل ايه؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يعني إيه؟ يعني أبو بكر أفضل مني واستخلف، ورسول الله أفضل مني ومن أبي بكر وترك الأمر للأمة. أنا هاخد الحل الوسط، أنا هترك الأمر للأمة بس في مين؟ في أعيان الأمة. قال: أرى أنه في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، اللي هم بقية العشر المبشرين بالجنة، واجتمع الستة وقعدوا ثلاثة أيام يتشاورون. وشوفوا الأسطورة البسيطة اللي حلوا بها الإشكالية، هم الستة رؤوس القوم، الناس هتمشي وراهم. فعبد الرحمن بن عوف قال: مين فينا يتنازل لمين ومين يقدم مين ونعمل إيه نعمل إيه؟ فقال عبد الرحمن فكرة بسيطة، قال: يتنازل ثلاثة لثلاثة. يعني نسألها نعمل ايه؟ كل واحد يقول: انا تنازلت لفلان. ففعلوا، فاصبح في ثلاثة، الثلاثة مين؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن. فنظر عبد الرحمن للاثنين وقال لهم ايه؟ يخرج منها واحد، وكل واحد بيبص للثاني ساكت، يخرج منها واحد ويكون له الترجيح. قالوا اصبت. من يخرج؟ فسكت عثمان وسكت علي، فقال انا اخرج ويكون لي الترجيح. قالوا له كذلك. وظل عبد الرحمن ثلاثة ايام يقول ما اكتحلت عيناي بنوم، وشاور الرجال والنساء وربما حتى الصبيان، ايه رأيك عثمان ولا علي؟ عثمان ولا علي؟ لا يقول له علي ولا يقول له عثمان. عمل عمال يعمل زي عملية ايه؟ استطلاع رأي. وبعدين وصل في النهاية دي قال ما رأيت الناس ايه يختلفون على عثمان. وبايع عثمان، وكان اول من بايع عثمان عليه. الصور الثلاثة دول مفيش بينهم تطابق، كل صورة من الصور كانت وليدة وقتها، بس بنسميه اجتهاد الوقت. هي دي السياسة يا اخوان، السياسة فيها معنى اجتهاد الوقت. ممكن الاجتهاد اللي حصل من 100 سنة ما ينفعش النهاردة، واجتهاد النهاردة ما ينفعش بعد 10 سنين. واحنا هنا ما بنتكلمش في اصول دين، احنا متفقين على ان وجوب المشاورة، متفقين على وجوب تولية الامناء، متفقين على انها امانة، متفقين على الحاجات اللي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. لكن مين بقى الامناء معروضين عليه ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ كل واحد ايه بحسب رؤيته. ولهذا هذه الصورة في السورة وهذه الصورة في سياسة الامة اجتهاد. والاجتهاد كما قلنا لا يمكن ان يكون معصوما الا في حالة واحدة، ان تجمع الامة على اجتهاد واحد. اذا اجمعت الامة محدش بيختلف خالص، يبقى الاجتهاد ده ايه؟ اجماع، يبقى معصوم، لان ربنا عصم الامة دي انها تجتمع على ضلالة. لكن طول ما في رأي يقول كذا ورأي يقول كذا ورأي يقول كذا، يبقى كل رأي ننظر للاوجه الاراء، اوجه الاراء، اوجه الاطروحات. بس بشرط ان تكون الاطروحات دي كلها موافقة، مش مخالفة لاصول الكتاب والسنة، يعني هي لا تختلف عن الاصول الثابتة. احنا بنتكلم في المتغير، فناخد من المتغير ايه افضله من وجهة نظرنا، وربما نصيب وربما نغير اجتهادنا غدا ونقول احنا بالامس اخطأنا، ما المانع؟ فصار ديننا يجمع بين الثابت وبين المتغير. فاذا طرحت الدين على الناس حزمة واحدة وجملة واحدة دون ان تفصل لهم، ستجد من يقول لك لا انا لا اقبل. وده بيحصل النهاردة، بيحصل النهارده، يطلع واحد مثلا زي رفعت السعيد رئيس حزب التجمع يقول لك انا لا اقبل الدوله الدينيه. يا عم الدوله في الاسلام ليست دينيه بالمعنى الفاسد ده، ليست دينيه، لان الدوله الدينية ما فيش حاجه اسمها دوله دينيه. ده الاصطلاح الفرنسي اسمه الدوله الثيوقراطيه، ثيوقريت، ثيوقريت دي كلمه فرنسويه معناها ايه الحرفي، معناها ايه الحرفي؟ السلطه التي تجعل رئيس السلطه هو الله او هو مفوض من الله. هي دي الثيوقراطية. وكانت في اوروبا جايه ازاي؟ جت في اوروبا زي البابا الكاثوليكي بيسيطر على اوروبا كلها. واوروبا ما كانتش دولة واحدة، كان فيها مجموعة دول كبيرة زي انجلترا او بريطانيا، زي فرنسا، زي المانيا، ودول كلهم يدينوا لهم ايه؟ بالولاء الديني. وهو اصلا ما عندوش تشريع، ده الدين اللي عنده علاقة روحية. فصار اللي يقوله هو الحلال واللي يحرمه هو الحرام، والناس لازم تمشي وراه، حتى خلوا الناس كره في الدين. والناس لما بقت تكتشف شيء في العلم الحديث يقول لهم كفرتم ويولعوا فيهم. فحصل انفصال بين الناس وبين، تمرد الناس على هذا الدين وقالوا لا احنا مش عايزين السلطه ايه المطلقه ديت باسم الله، لا هو ربنا اللي بيحكم. مين قال لكم انه باسم الله؟ وتمردوا وتركوا الدين. الاسلام ما فيهوش كده. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيتلقى الوحي من السماء يقول من كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. يبقى اللي بعد الرسول يقول ايه؟ اذا كان ده المعصوم في وحي السماء يقول هذا ويقول له ربه وشاورهم في الامر، امال اللي بعده يعمل ايه؟ إذن هذه الديمقراطية ليست في الإسلام، لكن إحنا لنحسن هذا العرض، لنحسن العرض. وبعدين ما أنتم بتقولوا مش عايزين دينية بالمعنى الفاسد، لا وإحنا مش عايزينها بالمعنى الفاسد، لكن إحنا برضو أخواننا عايزين نعرض الإسلام على الناس. الناس في هذا البلد أغلبيتها مسلمة. ولهذا أنا أقول لإخواني الدعاء، أنا خايف جدا من المعترك السياسي القادم، لأن إحنا لو عرضنا نفسنا على الناس باسم الدين وفشلنا يبقى الدين فشل، ودي مصيبة، دي مصيبة. احذر، تبلغ، خد بالك من التفرقة دي، اوعى تخلط. حتى لو عرضت نفسك، واحنا الحمد لله في انصار السنة مش هنعرف نفسنا على الناس، لا فصول حزب ولا فصول مال، الحمد لله احنا وظيفتنا الدعوة. لكنني في اطروحات موجودة، بس خد بالك يا من تطرح نفسك باسم الاسلام مش انت الاسلام. اوعى تقول انا الاسلام، قول انا اجتهد في اطار ما لا يخالف الاسلام. يبقى انت كده ايه؟ صادق. ولما نيجي نرفضك وتبقى فشلت، يبقى اللي فشل اجتهادك، اللي فشلت رؤيتك، غير بقى الرؤية، او غيرك يجيب رؤية تانية افضل. يبقى بالصورة دي احنا عرفنا الاسلام صح. ما نعملش زي اوروبا قالت مش عايزين دين خالص، خلوها علمانية وخلوها ليبرالية. لا، احنا ديننا نزل لينفذ ليطبق، وديننا ليس علاقة خاصة بيني وبين ربي في المسجد. ولو كان ديننا علاقة خاصة بيني وبين ربي في المسجد بكاش تعقد الجمعة والجماعة. احنا بنصلي النهاردة الجمعة امام واحد وخطيب واحد، وكلنا بنصلي نكبر وراءه في التكبير ونركع وراءه، في معنى جماعي حتى في العبادة. فإذا ما انتقلنا إلى الأمور التي تحكم بنسميها الشريعة الحاكمة، هنجد منها القطعي وهنجد منها الظني. مش عايزين نختلف على القطعي وفي الظني، عايزين نجتهد وتبقى لنا رؤى واجتهادات ما نفرضهاش على حد باسم الدين، لكن باسم الرؤية، باسم الأطروحة، باسم المبدأ الشرعي، المبدأ القانوني، المبدأ العرفي، باسم الصورة المناسبة التي نراها أنسب. ولا نعد أنفسنا كما قلنا إيه؟ معصومين. ولهذا الدعاية للناس باسم الإسلام هو الحل، هي حق، لكن قد لا يراد بها الحق، وقد يرفض الناس الإسلام لأجل أنه يرفضك أنت، ودي مصيبة. يعني إذا رفض الإسلام لأن الناس ترفضني، يبقى يا سوءات، أنا أسأت على الإسلام، أسأت إلى الإسلام. لكن إحنا عايزين الإسلام عند المسلمين لا خلاف عليه، بس لا خلاف عليه فيما هو إيه؟ مقطوع به، فيما هو قطعي ونعرفه. لأن الناس النهارده أصبح حتى بتجهل المعلومة من الدين بالضرورة. عايزين نبث هذه الثقافة في الناس، نعلم الناس إحنا دعاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس على بصيرة، على بصيرة. التقوى كما قال فلق بن حبيب أن تطيع الله على نور من الله. أنت عارف أنت لو أطعت الله بجهل يمكن ما تاخدش ثواب، مع أنك عملت طاعة بس أنت مش فاهم أنت عملت إيه. إلا إذا عذرك ربك وعفى عنك لجهلك. لكن التقوى الحقيقية أن تطيع الله على نور وهداية من الله. أنا عارف أنني بأرضي ربي عن منهاج اللي شرعه لي ربي وسنه له، سنه لي نبيه صلى الله عليه وسلم، أريد به ثواب الله، وأن أترك معصية الله على نور من الله أخشى عذاب الله. يبقى هنا هذا النور اسمه نور الهداية، وهو الاعتصام بحبل الله. لأن عندي في القرآن اعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي، واعتصموا بالله هو مولاكم، وعندي واعتصموا بحبل الله جميعا. كما يقول ابن القيم الاعتصام بالله انك تحتمي به، انك تلجا اليه، انك تستعيذ به من كل سوء وشر، تطلب منه الحمايه. اما الاعتصام بحبله انك تمسك في الشرع، في المنهاج اللي يوديك الجنه. فالاعتصام بحبل الله هدايه، والاعتصام بالله حمايه، وفي هذا الاعتصام العصمه، يعصمك الله من الخلل، من الزلل، من الخطأ، بقدر اعتصامك بالله، بقدر لجوئك الى الله، بقدر رغبتك فينا عند الله، ولهذا كانت تفرقة بين الثابت والمتغير. نعم هي وظيفة الفقهاء المجتهدون، لكن لابد أيضا حين نطرح على الناس اليوم الإسلام لنعيدهم إلى حضيرة الإسلام أو إلى تمام الإسلام. الناس ما تركتش الإسلام، الناس حصل فيها تفريط وتقصير وتضييع، لكن احنا ما تركنا الإسلام بالكلية، وحاجة لنا أن نتركه، لكن أيضا في تفريط، في تضييع، في جهل، في جهالة. نريد أن نعود إلى الأولى، إلى أفضل، إلى أتم، إلى الكمال، بالدعوة، بحسن العرض، بالبصيرة، بالبينة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة. والله سبحانه وتعالى يوفق أولياءه ويعين من استعان به ويحمي من لاذ به سبحانه وتعالى وعاذ به. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق هذه الأمة لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصية أمرائها إلى البر والتقوى، وأن يولي علينا خيرنا، وأن لا يولي علينا شررنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآله.